أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث في بيان خصائص الموقف الخامس بإزاء الفكر الوافد إلينا. قلنا لا مجال لأي نهضة وحركة نهضوية وتقدمية في الفكر إلا مع فهم الآخر والتثاقف مع الآخر، وهذا ما كان في صدر الإسلام. يعني أن المدنية التي بنيت في القرون الأربعة والخمسة الأولى إنما كانت واحدة من أهم عوامل وجودها ترجمة الفكر الآخر، ترجمة الفكر الهندي، ترجمة الفكر اليوناني، ترجمة الفكر الفارسي وغير ذلك. وأنتم عندما تراجعون تجدون بأن حركة الترجمة التي بدأت أوائلها من أواخر القرن الأول وقويت في أوائل القرن الثاني أو الثالث وبعد ذلك لها الأثر الكبير في نمو وتفاعل الفكر الإسلامي وبناء النظريات الإسلامية، وهذا لا بد منه في عصرنا أيضا. لا طريقة للوقوف أمام الآخر من خلال بناء جدار فكري بيننا وبينه، إلا أننا قلنا بأنه الموقف الذي لا بد أن يتخذ إزاء فكر الآخر هو النقد المزدوج. يعني أننا لا بد أن ننقد الفكر الغربي ولكن ضمن منطلقات الفكر الغربي، ولا بد أن ننقد تراثنا ضمن منطلقات وأسس تراثنا، لا أن ننقد الفكر الغربي من خلال منطلقاتنا الفكرية، ولا أن ننقد فكرنا التراثي من خلال المنطلقات الغربية. لماذا؟ لأن لكل فكر منطلقات وأسس معرفية ومباني فلسفية بغض النظر أن الآخر يقبلها أو يرفضها. إذن الصحيح عندما نريد أن ننقد فكرا أن ننقده ضمن المباني التي هو يعتقد بها لا ضمن مباني أخرى. ولذا أنتم تجدون في الحوزات العلمية يقولون أن الإشكال لابد أن يكون بنائيا لا أن يكون الإشكال مبنائيا. لماذا؟ لأن الإشكال المبنائي أنت لا تقبل المبنى، هو يقبل ماذا؟ هو يقبل المبنى. أنت عندما تعتقد أن هذا الكتاب وحياني تتعامل معه على أساس ماذا؟ كتاب إلهي. نعم هو لا يقبل ذلك، جيد جدا. عندما لا يقبل ذلك له أسسه الأخرى التي ينطلق منها. نعم إذا أراد أن يبحث في المبنى أيضا لا بأس به، ولكنه لا يمكن أن ينطلق من مبانيه لنقد ماذا؟ لنقد نظرياتنا وأسسنا. إذا أردنا أن ننطلق لابد أن ننطلق من المباني التي يقبلها هو، لا أن ننطلق من مباني لا يقبلها الطرف الآخر. وهذا هو الذي اصطلحنا عليه بالنقد أو المصطلح عليه. يوجد كتاب أيضا بهذا العنوان تحت عنوان النقد المزدوج، وأنا ما استطعت أن أحصل الكتاب، لعله مفيد، أن لم أطالع عنه، ولكنه رأيت العنوان في المصادر، النقد المزدوج لعبد الكريم الخطيبي، دار عكاظهم طابعته، ولكنه ما استطعنا أن نجده في المواقع الإلكترونية. أهم الخصائص التي لا بد أن يتصف بها من يريد أن يقوم بهذا النقد المزدوج، أعزائي التفتوا لي جيدا، هذه من أهم الخصائص التي أعتقد بها أيضا أنا. الخصوصية الأولى، التفتوا جيدا، الخصوصية الأولى هي تقوية الحس النقدي عند الناقد أو عند العالم والتمرين على النقد وعدم الانبهار لا بالأفكار مهما قويت ولا بالأشخاص مهما بنيت حولهم من قداسات. هذه من أهم خصائص أعزائي النقد الحديث، يكون في علمكم أنه لا يوجد شيء اسمه فوق النقد أبدا، كل شيء قابل ماذا؟ وبينا بالأمس ما هو المراد من النقد، يعني تمييز الجيد من الرديء، مو بيان النقائص أو العيوب أو الإشكالات والضعف، لا 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 أبدا. هذا الفكر الذي وصل إلينا لابد أن نميز الجيد فيه من الرديء. إذن تقوية ماذا؟ الحس النقدي، وهذا كاملا على خلاف ما هو الآن متعارف عندنا في حوزاتنا العلمية حتى في جامعاتنا ومؤسساتنا الفكرية والثقافية، أنه بمجرد أن جاء الفكر من كانت خلص انتهت القضية، جاء من هيجل انتهت القضية، في حوزاتنا جاء من ملا صدرة انتهت القضية، قاله ابن عربي انتهت القضية، قاله شيخ الطائفة انتهت القضية، قاله سيد الطائفة انتهت القضية. هذا أبدا لا معنى له، لا معنى له أيا كان أيا كان أيا كان. إذن التفتوا جيدا أعزائي، تقوية الحس النقدي عند العالم ولا يستثني فكرا أو شخصا من ماذا؟ من النقد أبدا لا. وبعبارة أخرى إذا أردنا نتكلم بلغة السياسة مولانا، توجد خطوط حمر في النقد أو لا توجد خطوط حمر؟ لا توجد أي خطوط حمر، وإن كان الخطأ الشائع خطوط حمراء، قلنا مرارا بأنه حمراء مفرد وخطوط جمع، فلا معنى أن تقول خطوط حمراء مولانا، لأن الخطوط لابد أنه الوصف ما لم يكون جمع، فيكون خطوط حمر لا خطوط حمراء، لأن حمراء مؤنث لأحمر مولانا، فعندنا أحمر وعندنا حمراء والجمع شنو؟ حمر، الذي هو جمع للمذكر والمؤنث، يعني هم الحمر هم الحمراء جمعه حمر وهم الأحمر جمعه، وهذا هو الخطأ الذي تذكرون فيما سبق قلنا الحور العين، حور العين مولانا مو مؤنث مولانا، هذا جمع هم يشمل المذكر هم يشمل ماذا؟ إذا وزوجناهم بحور عين، يعني زوجنا الإناث ذكورا وزوجنا الذكور ماذا؟ إناثا، ولكنه على القراءة الذكورية مباشرة قالوا حور العين ماذا؟ إناث مولانا، مع أنه ليس الأمر كذلك على لغة واستعمالا أيضا. على أي الأحوال هاي الخصوصية الأولى. إذا الخصوصية الأولى أعزائي تقوية الحس النقدي أعزائي، هذه مفاتيح. أنتوا شباب أنتوا هاي الطبقة لا تستثنوا أحدا من النقد، إذا أردنا أن نتكلم بلغة ديكارت لا تستثنوا شيئا من الشك، شك في كل شيء خلص، وهو الشك الدستوري كما قلنا الشك الفرضي، أنقدوا كل شيء. ولكنه أعزائي النقد على نحوين، اكتبتوا لي جيدا، النقد كوسيلة للوصول إلى بديل، يعني أنت تنقد هذا الفكر أو هذه القضية حتى تصل إلى ماذا؟ إلى بديل لها، تقول هذا كذا وبديلها كذا وكذا. الناقد لا وسيلة كهدف، ينقد لأي شيء؟ لأجل النقد، لأجل أن يميز الجيد من الرديء. تقول أنت بديكم، ما عندي بديل أنا، ولكن هذا الكلام الذي يقال صحيح أو خطأ، هذا الذي أنا أستعمله، وهو أنه ليس بالضرورة أنه يوجد عندك البديل، حتى لو لم يكن عندك البديل لابد أن تقول هذا الموجود صحيح أو غير صحيح، هذا غير صحيح، ما البديل؟ ما عندنا بديل، تتقل لابد أن تبحث عن البديل. وهذه من أهم، التفتوا جيدا، الناقد كوسيلة للوصول إلى البديل، والناقد كهدف أصلا ينقد. لماذا؟ لأنه يريد أن ينقد. له موضوعية، لا أنه وسيلة لشيء. وهذه من أهم فوارق الحداثة وما بعد الحداثة. أعزائي، إذا تسمعون حداثة ما بعد الحداثة، الحداثة تريد النقد للوصول إلى هدف، أما ما بعد الحداثة تقول النقد لأجل النقد. هذه هي الخصوصية الأولى أعزائي. أنت حر بعد في تنقد لأجل النقد أو تنقد لأجل الوصول إلى هدف. الخصوصية الثانية أعزائي، النقد إنما يصح في موضع أنه تعتقد أن هذا مرتبط بزمان معين، بشخص معين، بظروف معينة، بشرائط معينة. بعبارة أخرى، تقوية الحس التاريخي في الفكر. أنت إذا قبلت أنها مطلقات، بعد يوجد مجال للنقد أو لا يوجد مجال للنقد؟ لا يوجد مجال. اجتماع النقيضين ممتنع، هذه قضية مطلقة، ماذا أنقد منها؟ فإذا الناقد فرع ماذا؟ فرع التاريخي. لابد أن يكون الشيء تقبله مرتبط بشروط ماذا؟ معينة تاريخية. بعبارة أخرى، أن ذلك الفكر الذي تريد أن تنقده ليس مطلقا، وإنما ما هو. ولهذا إذا أردت أن تدخل في نقد التراث، أردت أن تدخل لنقد الفكر الغربي، لابد أن تعتقد بماذا؟ أنه الناقد فرع ماذا؟ فرع التاريخية. ولكن ما المراد من التاريخية أعزائي؟ التاريخية قد تكون تاريخية معرفية مرتبطة بالإبستمولوجي، وقد تكون تاريخية وجودية يعني مرتبطة بالإنطولوجي. ولهذا قسموا التاريخية إلى تاريخية معرفية وإلى تاريخية ماذا؟ فلسفية. ما الفرق بينهما؟ هذه أعزائي كما قلت بالأمس، أنت عندما تريد أن تدخل كن على ثقة إلى أي علم من العلوم، لابد أن تنتهي من هذه المسائل. كيف علم الأصول تقول بأنه خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ ولابد أن تبحث. هنا لابد في نظرية المعرفة أن تقبل التاريخية أو لا تقبل. تقول لا أقبل التاريخية، انتهينا. إذا قبلت التاريخية، أي تاريخية تقبل؟ تقبل التاريخية المعرفية أو تقبل التاريخية ماذا؟ الفلسفية. ما الفرق بينهما؟ التفتوا لي أعزائي. في التاريخية المعرفية، الإنسان وجوده، عقله، فهمه ليس مرتبطا بالشرائط التاريخية من الزمان والمكان والثقافة، له ذات. هاي الذات تاريخية أو غير تاريخية؟ ليست تاريخية. ذاته ليست تاريخية، وجوده ليس تاريخيا مرتبطا بشرائط زمانية، عقله ليس تاريخي مرتبط بالشرائط الخارجية. نعم، فهمه هذه المعلومة أو هاي المعلومة أو هذه المعلومة مرتبطة بشرائط ماذا؟ بعبارة أخرى، أن التاريخية أمر يعرض عليه، لا أنه نفس ذاتي تاريخي. فلهذا يعبر عنها بالتاريخية ماذا؟ مرتبطة بمعارف الإنسان المعرفية، معارفه تاريخية نسبية، لا أن وجوده ما هو تاريخي نسبي. ولذا هو يمكن أن يكون فوق ماذا؟ فوق التاريخ، هو ذاتا، ولكنه من الناحية معارف التي يحصلها ما هي؟ نسبية تاريخية. نسبية خلوها تاريخية أعزائي. يعني مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بمجموعة الظروف والشروط التي يعيشه. هذه في التاريخية المعرفية. أما في التاريخية الفلسفية، التفتوا لي جيدا، في التاريخية الفلسفية أنا وجودي جزء ماذا؟ من التاريخ. أعزائي خلي أضرب لك مثال، يوم الأحد تاريخي لو مو تاريخي؟ يوم الأحد هو طبيعي تاريخي، لماذا؟ لأنه لم يكن في يوم السبت ولا وجود له في يوم الاثنين، انتهت القضية. هذا وجوده، هذا وجود حد وجوده ماذا؟ ها الأحد في هذا الزمن المعين. مكان، أنا الآن من حيث المكان مطلق لو مقيد أعزة؟ مقيد، الآن هنا موجود بعد ما موجود في مكان آخر. سؤال، وجود كل إنسان مرتبط بتاريخ وجوده لو يستطيع أن يصعد فوق تاريخه وجوده؟ التفتوا، هاي التاريخية ماذا؟ الفلسفية الوجودية. بلي؟ مقيد أصلاً، مو فقط أنه فهمه للأشياء مقيد، هو ماذا؟ هو مقيد، ولهذا يستطيع أن يخرج عن إطاره الزماني أو لا يخرج؟ لا يمكن. لماذا؟ هو جزء من قبيل أن الأحد يريد أن أصلاً تعالوا إلى عالم الأعداد، شوفوا العدد ثلاثة موقعه أين؟ ها؟ بين الاثنين والأربعة. يستطيع أن يقول أنا أريد أبقى ثلاثة بس أكون بين السبعة والتسعة، يصير ملان؟ لماذا؟ لأنه أساسا سنخ وجود الثلاثة أن يقع بين الاثنين والأربعة، فإذا وقع بين السبعة والتسعة بعد ثلاثة لو ثمانية. ها التفتوا لي أعزة، ما أدري قدرت أوصل الفكرة للأعزة. وعلى هذا الأساس إذن التفت جيد، إذن أنا لا أستطيع أن أأتي بشخص أخذ الإمام علي بن أبي طالب أطلع من القرن السابع الهجري أجيب شنو؟ ها؟ بالقرن 21. بعد هذا نفس علي بن أبي طالب لو غيره، بناء على هاي التاريخية الفلسفية يقول لا يمكن. قد الاسم نفس الاسم ولكن الوجود وخصائص الوجود ماذا؟ ها؟ تختلف. خلص، فإذا خصائصه في القرن السابع الهجري كما أنه المكان والزمان يقيد، مجموعة الأفكار المحيطة أيضا ماذا؟ تقيده ماذا؟ وجوديا، فلا يستطيع أن يخرج عن إطار هذه الظروف. هذه هي التاريخية ماذا؟ الوجودية والفلسفية. التفتوا لي جيدا أعزائي، هاي النظرية، هاي عزيزي، هاي النظرية، هاي يعني التاريخية الفلسفية أو التاريخية الوجودية، هاي التي بدأت على يدي هايدغر وأسس لها كنظرية غادامير. اللي أخوة يريدون يبحثون مولانا يروحون يشتغلون، ومن الكتب الفارسية الجيدة في هذا المجال هذا الكتاب أعزائي. طبعا هو أي مشتغلين، ولكنه باعتبار أنه قد يتابعون هرمونوتيك ونو أنديشي ديني مولانا، تبيين أصول هرمونوتيك غادامير وتطبيق أن برمبانية معرفتية نو أنديشان مسلمان إيراني جهانجيرة مسعودي، من الكتب الجيدة في هذا، واقعا يستحق الكتاب المطالعة، يستحق بالدقة. أنا مطالعة مولانا حرفا إلى هذا آخر صفحة، شوفوها ماتين كلهن مشخصن، ماتين كلهن مولانا اللي عنده خلق مولانا كلهن مشخصن مبينهن أنه ذني شير يقول وين صحيح وين مو صحيح. أعزائي في عقيدة الشخصية، التفتوا لي جيدا، أن التاريخية الفلسفية هي الحركة الجوهرية لملا صدرة. التفتوا لي جيدا، ملا صدرة يعتقد أن الوجود أي موجود له ثلاثة أبعاد لو أربعة أبعاد، أربعة أبعاد، طول، عرض، عمق، يعني ها والزمان. ما مقصود من الزمان؟ يعني الشرائط التي عاش في هذا جزء ماذا؟ جزء مكون لوجوده لا يمكن أن يخرج عنه. هسه هنا إذن على هذا الأساس بناء على التاريخية المعرفية الذات ثابتة ولكن معلوماتها ماذا؟ في تحول. هنا بناء على التاريخية الفلسفية بعد عندنا شيء ثابت أو لا يوجد؟ لا، كله في تغير مستمر. بعد لا يوجد هناك الأعراض، إذا سمينا، إذا افترضنا أن المعارف هي كيفيات نفسانية، يعني من الأعراض، الأعراض تتبدل. هنا ماذا يتغير؟ الجوهر، جوهر الذات يتبدل. هذه القضية إذا ثبتت، هذه إذا ثبتت، ما بعد ما عد الأنبياء مولانا مستثنون من هذه القاعدة الوجودية؟ لو مو مستثنون، هسه جناب هذا الإنسان يقول مو مستثنين، أنا ما أقول هذا، يقول بلي بلي، لأنه إذا النبي متغير. إذا التفتوا لي هاي القضية بعد هذا البحث كلامي، هذا البحث اللي دنا نطرحه الآن بحث معرفي أو فلسفي، أما ذاك البحث بعد إنه اعتقادي كلامي. الآن إحنا ما ندخل في البحث عد النتيجة. خلي ذهنك يم. خلي ذهنك يم. أنا فقط أريد أخليك في دائرة البحث، أخليك في عناوين البحث، وإلا إذا نريد نقف عدا هو يحتاج إلى كذا محاضرة. التفتوا لي جيدا. إذا أنت عندما تأتي إلى كتاب ألفه مؤلفه في القرن الخامس، التفت، هل يمكنك أن تقيم العلاقة مع المؤلف أو لا يمكنك إقامة العلاقة؟ لأن المؤلف مرتبط في أقر بالقرن الخامس، أنت في أي قرن؟ إذن تفكيركما واحد ومختلف، لأنه وجودان بعد ذاك وجود ضمن شروطه، وأنت موجود شنو؟ ضمن شروطك، فتستطيع أن تقيم العلاقة معه أو لا تستطيع؟ ها؟ لأنه المؤلف في القرن الخامس ده يفكر ضمن شنو؟ شرائط القرن الخامس. أنت تفكر بأي شرائط؟ ها؟ شرائط 21. إذا يمكن تقيم العلاقة معه أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه ذاك يفكر ضمن ذيك الشرائط، ولا تستطيع مهما فعلت أن تفكر ضمن شرائطه. لماذا؟ لأنه إذا أردت أن تفكر ضمن شرائطه لابد تعيش وين؟ في القرن الخامس، وأنت تعيش وين؟ في القرن 21. فلا يمكن أن تعيش شرائطه، ولا هو أن يعيش شرائطك. إذن العلاقة تنحصر بيني وبينه في شنو مولانا؟ مع المؤلف لو مع الكتاب؟ ها؟ ومن هنا وجدت نظريات موت المؤلف مولانا. قالوا شنو علاقتنا المؤلف شان يفكر؟ أنا وما أفهمه شنو من النص؟ أنا شنو علاقتي بالمؤلف؟ ماذا كان يقصده؟ شريد أنا شنو يقصد؟ هذه الألفاظ، هذه الكلمات في عصري على ماذا تدل؟ هاي النظريات المعروفة بنظريات شنو؟ يعني أنه لا تنظر إلى أن المؤلف ماذا قصد، لأنك لا تستطيع أن تقيم العلاقة مع المؤلف. أنت تستطيع فقط تقيم العلاقة مع شنو؟ مع النص فقط. هذا النص ماذا قصد منه النبي؟ النبي الكرم لا أعلم. الله ماذا يقصد منه؟ ها؟ تعلم أو لا تعلم؟ فأنت ما قاعد الله سبحانه وتعالى جنبك مولانا بالغرفة المجاورة تقول له فهمت من الآية هالشكل، إلهي فهمي صحيح لو جنو أو خطأ مولانا. إذن أنت والنص. طبعا هاي سهل مخاطر هذه القراءة، شو تصير؟ لأنه هذا معناه أنه إذن في كل عصر وفي كل ظروف وفي كل شرائط فكرية سوف يقرأ النص بقراءة واحدة لو بقراءات متعددة، ضمن من؟ ضمن رؤية القارئ للنص. وهذا الذي إذا تذكرون قبل أسبوعين أو ثلاثة جئتكم بعبارة منه؟ ابن عربي. ابن عربي هكذا يقول بأنه هذا النص لو استفاد منه الناس 1000 فهم، 1000000 فهم، كل هذه الأفهام مرادة لله سبحانه وتعالى، لا يدخلون في عالم الصح والخطأ أصلا. هذا نظرية معرفة غير نظرية المعرفة الكلاسيكية، مطابق أو غير مطابق. يقول كلها مرادة لله، ولكن كل معنى من هذه المعاني مرادة لله في حق هذا الشخص الذي فهم، أبدا ليس أكثر من ذلك. أنت تقول أنا فهمت هكذا، يقول اللهم أراد منك هكذا، قصد تعتقد مطابق أو غير مطابق، يقول نعم بالنسبة إليك هذا هو المطلوب منك، خلص هذا هو المطلوب منك، واقع غير واقع. أصلا أنا شنو فائدتي؟ واقع هذا الواقع الذي أنا لا أصل إليه، له قيمة وليس له قيمة؟ أصلا لماذا أبحث عنه؟ أنا الذي مطلوب مني ما فهمته حجة علي، وانتهت القصة، خلص القصة. أنا الذي عندي ما هو الذي عندي؟ فهمي، انتهت القصة. وهو يقول لا، فهمك ماذا؟ حجة عليك، انتهت القضية. هل سيوجد واقع طابقته لم أطابقه؟ أصلا هاي فد نظرية أخرى في نظرية المعرفة، يعني مباني أخرى في نظرية المعرفة لا علاقة لها بالواقع، وإنما كل همها ما تفهمه أنت من النص الديني في زمانك وفي شروطك هذه من حقك. أهي تسأل باعتبار هذا أنه طارحين قبل، فلهذا يبال صار. إذن مولانا أعزائي خلوا ذهنكم يمي، إذن أعزائي الخصوصية الثانية هي تقوية الحس التاريخي عندما تريد أن تنقد أي فكر تراثيا كان أو غربيا كان. الخصوصية الثالثة، ويترتب على الخصوصية الثانية التي هي تقوية الحس التاريخي أنه لا ينبغي لأحد أن يدعي الإطلاق في أفكاره. يعني نظرية شنو؟ النسبية، نسبية الفهم، لا علاقة لهذا الواقع مطلق، مطلق شنو من معنى؟ أنا الذي عندي ما هو عندي الواقع لو فهمي، فهمي. إذن الفهم لا يكون إلا نسبيا. إذن تقوية وقبول ماذا؟ النسبية، وأن تتواضع للعلم وتقول هذا ما وصلت إليه فعلا، لا أن تدعي وقد حققناه بما لا مزيد عليه. أصلا هو الصادر الأول، هو الصادر الأول، لأنه حتى النبي صلى الله عليه وآله في قرآنه الذي جاء به يقول وقل ربي زدني علما. إذن هو لا يدعي أنه جامع لكل شيء، ولكن هذا الأغش يدعي خاتمة الفقهاء. أصلا الفقه وين انتهى؟ يمهل، خلص. خاتمة الفلاسفة، خاتمة العرفاء، خاتمة الأولين والآخرين، أصلا خلص أنت. هذا تواضع للعلم لو تكبر مولانا، هذا بينكم وبين الله في الأخلاق العلمية، هذا تواضع لو تكبر. من أوضح مصاديق التكبر العلمي أن تتصور أنك وصلت إلى أمر بعد حققته بعد انتهى الباب، أبدا. ولهذا النسبية تعطي، إذا آمن الإنسان، آمن يعني يقوي يمرن نفسه على ماذا؟ على النسبية، مو فقط لقلقة لسان يقولها، ولكن عملا يعمل بمنطق جنو، بمنطق المطلقات. لأن ترون هذا المعنى، تجدون أن الإنسان قد يلقلق بلسانه ولكنه من يتعامل مع الأفكار بعنوان المطلقات، لا 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 أبدا. ولهذا إذا تذكرون قلنا في أي معتقد توجد صور ثلاث، يعني أنت تريد أن تعبر عن معتقدك يمكنك أن تعبر عنه بصور ثلاث. الصورة الأولى هذا هو الحق المبين، خلص. الصورة الثانية ماذا؟ أني أعتقد به ضمن القرائن الكذائية. الصورة الثالثة شنو قيدناها؟ فعلا ضمن الأدلة والشواهد الموجودة هذا أعتقد به، خلص. فعلا ضمن الشواهد والأدلة والقرائن والمرجحات هذا كتاب إلهي. تقول لي يعني غدا قد لا أقبل، إذا عندي شواهد أخرى أقول لا هذا إنشاء ماذا؟ إنشاء من هذا الشهر. ولكن فعلا شنو شواهدها شنو؟ وأعمل على أساس هذه القرائن والشواهد. فعلا فعلا أنت تعتقد بعصمة أهل البيت. بكرة بيني وبين الله قد هاي الأدلة تناقش عندك أو تنقد عندك، تقول لا الآن فعلا لا أعتقد بعصمة أهل البيت. أكو مشكلة؟ لا ماكو مشكلة. والحوزة ببابك مولان، والحوزة بالأمس كان يقول بنجاسة أهل الكتاب، هل يوم يقول شنو بطهارة أهل الكتاب؟ بالأمس كان ينكر ولاية الفقيه، هل يوم شنو يؤمن بولاية الفقيه؟ بالأمس كان لا يؤمن بالإسلام السياسي، هل يوم من زعماء ماذا الإسلام السياسي؟ بالأمس هو صاحب نظرية الحسبة، اليوم يصدر بيانية يقول خلوا رئيس وزراء صعدوا رئيس وزراء. انتهت القضية أمامكم، أمامكم. إذا أنت معتقد بنظرية الحسبة كما السيد الخوئي وغيره، على أي أساس تقولون تقول أقبل أو شنو أو لا أقبل؟ ما عليه أساس. شنو دورك أنت؟ ما أدري واضح ولا؟ خب بيني وبينه. ولهذا أقول لا علاقة لك بلقلقة اللسان. شوف عمله، اقرأ كتابه، اقرأ بياناته، اقرأ مواقفه، تجده مواقف ما هي؟ من يؤمن بالولاية لو يرفض الولاية يؤمن بالولاية، وإن كان في من يسأل يقول لا لم يقم عندنا دليل على الولاية. التفتوا أعزائي، إذن تقوية الحس ماذا؟ وأن تتواضع للعلم وتقول هذا ما انتهيت إليه. شنو أعزائي؟ فعلا هاي الخصوصية الثالثة. خلوا ذهنكم يا أعزائي، أرد أنهي هذا البحث حتى لا يستمر. الخصوصية الرابعة أعزائي، إذا استطاع الإنسان من خلال هذه الخصوصيات الثلاث التي أشرنا إليها، يعني ماذا؟ تقوية الحس النقدي وتقوية الحس التاريخي وتقوية الحس النسبي، عند ذلك بعد لا يمكن أن يتهم هذا الشخص أنه متغرب متأثر بالغرب. لماذا؟ لأنه من يتأثر ويقال هذا متغرب يا غرب زد من؟ ذاك الذي أعطى الإطلاق للفكر الغربي. أما إذا قبل أن الفكر الغربي كأي فكر بشري آخر، مطلق لو نسبي، تاريخي لو غير تاريخي، تاريخي، من يقابل للنقد او غير، هذا يعني هذا متأثر بالفكر الغربي لو ما متأثر؟ لا ما متأثر. ولهذا انا بهذا اعطيتك ملاكات ان هذا متأثر بالغرب لو مو متأثر. اذا وجدته عندما يصل الامر الى التراث فيفتح باب النقد على مصراعيه، ولكن عندما يصل القضية الى الفكر الغربي مولانا شنو؟ ها؟ تابع جيد. هذا متأثر بالغرب لو متأثر؟ متأثر بالغرب. لا ينقد أبدا، أصلا مقدس، مقدس. أو بالعكس، بالعكس من يصل إلى الفكر الغربي تجد ما شاء الله تهم من السماء إلى الأرض، أما من يصل إلى التراث كله حقيقة، كله كذا، أصلا التراث ما هو؟ شنو؟ مقدس. هذا معناه إذن هو سلفي، وإن لا يقول أنا مو سلفي، سلفي. متى لا يكون؟ عندما على حد واحد سواء كان غربيا أو كان تراثيا ينقده بمقياس واحد. هذا أولا. اثنين، عندما يصل إلى الفكر الغربي يقول تاريخي، عندما يصل إلى فكرنا في القرون الأولى التراثي ايش يقول مولانا؟ مطلق. هذا إذن شنو هذا؟ هذا يعتقد بالحس التاريخي أو لا يعتقد؟ وإذا يعتقد همتى يعتقده؟ يقيس بمقياسين مولانا، هنا تاريخية، هنا ماذا؟ مطلقة. وهكذا المعيار الثالث. المعيار الثالث ما هو؟ ها؟ النسبية. عندما يصل إلى الفكر الغربي يقول شنو أفكارهم ماذا؟ نسبية. عندما يصل إلى تراثنا شو يقول مولانا؟ ماذا يقول؟ يقول مطلقة. هذا إذن إذا أردت أن تشخص أن إنسانا متأثر بالغرب أو سلفي طبق عليه جن، ها هاي الملاكات الثلاثة. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة ولا؟ إذا وجدت، وهذه هي الإشكالية التي الآن يشكلونها عليه. نحن عندما كنا ننقد فكر السلفية وابن تيمية والوهابية والفكر السني بشكل عام، الكل كان يقول ماذا؟ أحسن طيب الله أنفاسكم. ولكن نفس ذاك الأدوات النقدية عند استعملناها في تراثنا الشيعي ماذا صار مولا؟ هذا معناه أنه دي يقبل المعيار لو ما دي يقبل المعيار. هذا معناه أني متعصب، هذا اللي يعبرون عنه بالفكر الحديث، مؤدلج يعني تعصب، تعصب بلا دليل، لأن التعصب قد يكون مع الدليل وقد يكون شنو؟ بلا دليل. المؤدلج أو الإيديولوجي يعني انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنت عندما كنت تنقد الآخر فالجميع صفق، أما عندما نفس الأدوات مو بشيء آخر تريد أن تستعملها وين؟ في تراثك الشيعي، شو يصير مولانا؟ متهم، مع أنه الموازين واحدة أو غير واحد، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لماذا؟ أنت إذا أكو إشكال قل لي أين الإشكال؟ ما أدري واضح صار؟ هذا يسمى مؤدلج، يعني يدافع لابد، ليس البحث عن الحقيقة، ليس البحث عن الطلب الحقيقة، وإنما البحث عن ماذا؟ أنه هذا الذي أعتقده لابد أن أدافع عنه. خلص. إذن أعزائي، ما هو ميزان التغرب أو السلفي أو المتأثر بالفكر الغربي أو المتأثر بالفكر التراثي؟ الجواب أعطيتك معايير ثلاثة. أولا أن تتعامل معها بمقياس واحد في النقد، الحس النقدي. ثانيا أن تقبل أنها جميعا ما هي؟ تاريخية. ثالثا أن تقبل أنها ماذا؟ نسبي. خلص. نقطة أول سطر. واضح أعزائي؟ جيد. إلى هنا أعزائي طبعا، وهذا هو المنهج الذي أتبعه، يكون في علمكم. أنا لا يوجد، لعلكم سامعين مني عشرات المرات، لا يوجد شيء اسمه بالنسبة لي في الفكر خط أحمر، يعني كل شيء قابل ماذا؟ للنقد. تقول لي هذه إذا كل شيء قابل للنقد، هذه جملتك قابلة للنقد، إلا هاي الجملة هاي مقابلة للنقد. كل شيء قابل للنقد، أما هذا هماتي أنا قابل للنقد، لا هذا مقابل للنقد. يعني بعبارة أخرى أنا أعتقد بثابت واحد، ما هو؟ كل شيء قابل. إذا واحد قال لي زين عليه أزل، أقول هكذا فهمت. كما أنه الآن، مو هذه واحدة من الإشكالات اللي يذكروها بالبداية والنهاية ما أدري قاري. أنت إذا تقول كل شيء متغير، وهذا اللي أنت تقوله هم شنو؟ لا عزيزي، هذا معتقد أن كل شيء متغير إلا جملة كل شيء متغير، هذا ثابت. هو خاصيته بل كل شيء قابل للحركة، وهاي الذي يقول قابل، لا إلا هذه مو قابلة للحركة، هذه ثابت. كل شيء متحرك، هذا أصل ثابت، هذا أصل ثابت. فلا يقول لي قائل بأنه والله سيدنا هذا نقض لنفسك، بارادوكس، هذا تناقض، لا مو تناقض. لا يصورون بأنهم ما ألتفتت يريدون يجاوبون، أدري يريدون يفكرون وش يجاوبون. الجواب كل شيء قابل للنقض حتى إثبات وجود الله. واحد يقول أنا بحثت بعد 20 عام فلم أصل إلى دليل مقنع أن لهذا العالم ماذا؟ إله. وفقك الله، شو بدنا؟ هذا كم يقول لا ثابت، اعمل علامته ما انتهى. هذا هو اللي تسمعون مني مرارا، أنه أنا يوجد عندي ملف مغلق في الفكر أو لا يوجد. مرارا قلت أنه لا يوجد هناك ملف مختوم، كل الملفات شنو؟ مفتوحة إلى يوم القيامة. الأصل الثاني الحس التاريخي، وأتصور كل أبحاثي واضحة بأنه أنا ممن يعتقد، وعندما أقول بأنه هذا ليس النص القرآني، هذا فهمك من النص القرآني، وإذا صار فهمك من النص القرآني فيكون تاريخيا فحجة أو ليس بحجة، وهذا فهمك. الأصل الثالث أنه بيني وبين الله بالقدر الذي أحترم فكري أحترم فكر الآخر أبدا على حد سواء، على حد سواء. لماذا؟ لأنه هو يعتقد أنه أدلته أوصلته إلى هذه النتيجة، وأنا أعتقد أدلتي أوصلتني إلى هذه النتيجة، وهي التواضع للعلم النسبية. ماذا؟ ها؟ في المعرفة. بقيت نقطة فقط أعنونها إن شاء الله غدا نقف عندها. أعزائي، بالأمس أنا بينت للأعزاء كتاب نقد الحداثة، من أهم طرق نقد الحداثة في الغرب قلنا أن ترجع لمن؟ إلى مبانيهم، إلى منطلقاتهم، وهنا أعضعها بين أيديكم واضحة. إذا أردتم أن تفهموا نقد الحداثة جيدا من الآن ابحثوا عن الكتب التي جاءت بعنوان ما بعد الحداثة، لأنه هذه ما بعد الحداثة تريد أن تنقد ماذا؟ ها؟ تريد أن تنقد مباني الحداثة من منطلقات الحداثة الغربية، لا من منطلقات قرآنية ولا روائية ولا فلسفة ملا صدرة ولا فلسفة ابن سينا، وإنما تريد أن تنقد ماذا؟ الحداثة من، يعني بعبارة أخرى نقد من داخل البيت لا من خارج البيت، من داخل البيئة الفكرية لا من خارج البيئة الفكرية. أنا كنت أتصورها اليوم أصل إليه، هذه من أفضل كتب في هذا المجال، ما بعد الحداثة والتنوير للزواوي بغورة، الدكتور الزواوي بغورة، ما بعد الحداثة والتنوير. أعزائي، موقف كذا، دراسة نقدية، فقط أنا اليوم فقط العناوين ما لها أذكر لكم ياهن، وبعد ذلك إن شاء الله غدا بنحو الاختصار أقف عند هذا. شوفوا أعزائي، الفصل الأول شنو؟ ما بعد الحداثة. الفصل الثاني شنو؟ الحداثة. الفصل الثالث ما؟ التنوير. إذا أردت أن تفهم الحداثة، نقد الحداثة ونقد ظاهرة التنوير في الغرب، لأن هذه المرحلة الأولى للحداثة، يعني من القرن السادس اللي بدأت شنو؟ عصر التنوير، وبعدها شنو؟ عصر الحداثة، والآن احنا شنو؟ من أواخر القرن العشرين مولانا، احنا بل لعله من بعد الحرب العالمية الثانية دخلنا إلى ما بعد شنو؟ ما بعد الحداثة. هؤلاء نقدوا الحداثة من داخلها، من مبانيها، من مبانيها. أعزائي، هذه من أفضل الطرق. غدا إن شاء الله تعالى أنا ذاكر هنا 6 خصوصيات لما بعد الحداثة، إذا صار وقت فأقارن بين الحداثة وما بعد الحداثة، حتى تعرفوا بأنه عزيزي إذا تريد تنقد الآخر أولا اعرف الآخر يا أعزائي، اعرف الآخر حتى شنو؟ حتى تنقده. أنا ما أقول لك لا تنقد، أصلا أنقد بكله، أصلا بنحو السالبة الكلية، شو تريد أنقد؟ ولكنه هاي الجملة أتذكرها، يمكن ذاكرها أنا للأعزة، أنا كنت أحضر من شيخ أستاذنا الله يحفظه ويطيل في عمره شيخ حسن زادة آملي مولان، عرفت شو؟ فشان يدرسنا شو اسمه هذه مال ابن سينا، لا الإشارات مولان. فمن طلعنا من درس الإشارات مولانا، عرفت شلون؟ فأنا أشكلت في الإشكال، أجابني في جملة واحدة، قال لي بالفارسي، قال لي بالعربي أقولها لكم، قال لي ابني لا تستعجل، أول افهم هذول الشيردون ماذا يقولون، تأتي النوبة أن شنو؟ أن تنقدهم، ولكن الآن افهم شير دون هؤلاء. يعني هذول دغدغتهم شنو؟ هو ما كانوا بقالين، ويعني بيني وبين الله أمثال ابن سينا والفارابي والكندي وكذا، هذول بقالين رأس الشارع، هم كانوا كانوا فلاسفة، كانوا مفكرين، له استطاعوا أن يأخذوا التاريخ خلفهم. الآن مولا صدره، مولانا أربع قرون، مولانا كل الكلام والتفسير والفقه والأصول، حتى ما يلعنه مولانا يعيش في أحضانه. افهم ما يقول هؤلاء. يا أعزائي، هذول اللي استطاعوا أمثال ديكارت، أمثال كانت بالخصوص، كانت مولانا 200 سنة الفكر الغربي عيال عليه، اللي الآن تفتخر الجامعات الإيرانية أنه يوجد درس رسمي لفهم كانت في الجامعات الإيرانية، أليس كذلك؟ يفتخر حداد عادل مولانا أنه استطاع أن يجعل دراسة كانت في الجامعات درس شنو؟ كأنه أصول الدين. احنا أصول الدين ما عندنا في الجامعة، ولكن كانت شنو؟ درس رسمي. لماذا؟ لأنه أنت إذا تتفهم 200 سنة الغرب، يعني من وفاة هذا الرجل 1804 إلى يومنا هذا اللي صار شقد مولانا 2019، يعني 215 سنة، وهو عجيب لو أنت تقرأ تاريخ هذا الرجل. هذا الرجل لم يخرج عن مسقط رأسه أكثر من 16 كيلومتر، يعني لم يسافر أبدا، أبعد ما وصل انتقل من مكانه الذي كان يعيش فيه قد مولانا 16 كيلومتر فقط، يعني سافر، ولكنه استطاع أن يبني نظرية هذه إلى الآن شاغل الفكر الإنساني، مو شاغل الفكر الغربي، شاغل الفكر الإنساني لقرنين. خب بينك وبين الله، من غير أنه تروح فت كتابين ثلاثة أساتذة تقرأ كان كذا، كانت ما يفهم. عجيب، تعرف عنه آخر كانت ما يفهم. أنا ما ردي أقول صحيح اللي قايله، ولكن يا أخي ثبت العرش ها، ثم انقد، مو اكتب ثم انقد، افتهم من كان. وبعد ذلك أنا أقول أعزائي، بيني وبين الله، أنتم في هالأعمار، في هالأعمار عندكم وقت، احنا انقضى علينا الوقت، انتهى الوقت، أنتم الآن عندكم وقت. تعالوا أعزائي، إذا أردتم أن تتقدموا خطوة عليكم أن تفهموا الآخر، الآخر ماذا يوجد عنده، وأنقدوه. من أقول أنقدوه يعني ميزوا جيده عن رديئه. إن شاء الله خصائص ما بعد الحداثة غد أعزائي، والحمد لله رب العالمين.